أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم لذكر علي بن أبي طالب. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام في الجلسة الماضية عن الأصل الرابع من أصول الدين، ألا وهو الإمامة. وقلنا أن الحديث عن الإمامة يكون في محاور. المحور الأول تحدثنا عن تعريف الإمامة لغة واصطلاحا، وتعريف الإمام، وذكرنا بعضا من الروايات، خصوصا الرواية الطويلة التي ذكرها الإمام الرضا سلام الله عليه في ذكر مواصفات عظمة الإمامة والإمام. في المحور الثاني قلنا تحدثنا عن أركان الإمامة، يعني ما هي تلك الإمامة التي نعتقد بها نحن أتباع مدرسة أهل البيت. كنا نعتقد أن الإمامة الإلهية هي إمامة إلهية ربانية قرآنية تتكي على أربعة أمور. الركن الأول تتكي على النص، الركن الثاني تتكي على العصمة، الركن الثالث على الديمومة، الركن الرابع العلم الإلهي الخاص. وتحدثنا بشكل مجمل عن هذه الأركان الأربعة، يعني هذه عقيدتنا نحن. وهذا لو سألنا سائل سواء كان من الشيعة أو حتى من السنة، ما هي عقيدتكم في الإمام؟ نقول نعتقد في هذه الأركان الأربعة للإمامة الإلهية. لاحظ كما وضحنا بشكل مجمل في الجلسة الماضية. في هذه الجلسة يبقى أمران. الأمر الأول الحديث عن وظائف الإمام، ما هي الأدوار التي يقوم بها الإمام؟ هذا المحور الثالث. المحور الرابع نخصه فقط بشكل إجمالي عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. المحور الثالث يأتي هذا التساؤل، ما هي الأدوار التي يقوم بها الإمام المعصوم سلام الله، الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام الباقر، الإمام العسكري، الإمام المهدي سلام الله عليه، ما هي تلك الأدوار التي يقوم بها؟ طبعا الأدوار عديدة، ولكن عناوين الأدوار نجعلها في أربعة عناوين رئيسة. الدور الأول ما نسميه بالمرجعية الدينية. الدور الثاني ما نسميه بالمرجعية السياسية. الدور الثالث هو دور القدوة والأسوة. الدور الرابع الدور الوجودي. هذه الأدوار الأربعة نتوقع المغرزة يدركها ويعتني بها. نأتي الآن تباعا نتحدث عنها بشكل مجمل. أول الأدوار هو المرجعية الدينية. نحن نعتقد بالعقل وبالنقل، يعني خلال الآيات والروايات، أن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أهل البيت المعصومين الأئمة الاثنى عشر وكذلك السيدة الزهراء سلام الله عليها، نعتقد اعتقادا جازما بأنهم هم المراجع للدين، بمعنى أن الدين لا يؤخذ إلا ماذا؟ إلا منهم سلام الله عليهم أجمعين، لكونهم أعرف بدين الله، ولا يوجد أحد أعرف بدين الله منهم سلام الله عليهم أجمعين. فلا يحق لنا لا عقلا ولا نقلا أن نأخذ الدين من غيرهم، لأن كل شيء تأخذه من غيرهم يكون ماذا؟ في دائرة البطلان ودائرة الانحراف، وذلك بالعقل. العقل يحثك أن تأخذ ماذا ممن هو أعلم، كما ذكرنا بالأمس، أنت تريد تتعالج عند دكتور، لا تذهب إلا عند من؟ عند الأفضل. إذا وجد طبيبان فرضاً ماذا يقول لك العقل؟ اذهب إلى من؟ إلى الأفضل. بل يلومك العقل لرست إلى الأقل، ولا طبت فرضاً أو صابك شيء يقول لك أنت ما عندك عقل، ولا تدري أن هذا الطبيب ما عنده إمكانيات، ليش ما تروح للطبيب الأفضل؟ عقلنا يحثنا على أن نذهب إلى من؟ إلى الأعلم، وهم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا من جهة عقلية بشكل مختصر. من جهة نقلية الآيات والروايات تحثنا على من؟ على اتباعهم سلام الله عليهم أجمعين والأخذ منهم. آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله جعلت الولي، قال الولي يجب أن أخذ منهم عالم دين. كذلك آية البلاغ ضربنا هم يستفاد منها، كذلك آية الإطاعة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كذلك تشدد على أن لابد أن نأخذ معالم ديننا من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. تعال إلى الروايات، روايات كثيرة تحث على الأخذ منهم سلام الله عليهم، بل إذا أردت أن تعصم نفسك عن الضلال لابد أن تأخذ منهم، إن لم تأخذ منهم فأنت في دائرة ماذا؟ في دائرة الضلال. كما في الرواية حديث الثقلين والذي ذكرناه بالأمس الذي متواتر عند السنة والشيعة، يعني لا يشك أحد في صدوره من رسول الله، مقطوع الصدور صح التعبير، يعني قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله لنا الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يومنا، وكتب مستقلة كتبت في حديث الثقلين. لاحظ هذا حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعذرة أهله، ما أن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي أبدا، وأنهما لن يفترقا حتى يرجع علي الحاو كما أشرنا بالأمس. هذا نص صريح على ماذا؟ على المرجعية الدينية. إذا أردت أن تعصم نفسك من الضلال خذ دينك من القرآن ومن العذرة، وإذا اكتفيت بأحدهم لا يمكن أن تعصم نفسك من الضلال، كما قال ذاك الرجل لما قال حسبنا كتاب الله، هذا ضلال في ضلال، له اللي يتمسك بكتاب الله ولا بأهل البيت، لأن من يتمسك بالكتاب يعني هو ينتهي أن يتمسك بالكتاب، وبالكتاب يقول لك اذهب إلى هؤلاء وانت ما ذهب، يعني ما تمسكت ماذا في الكتاب، يعني لا بالقرآن تمسك ولا بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. يعني حديث الثقلين صريح في إثبات ماذا؟ إثبات المرجعية الدينية. مثلا الرواية المشهورة عند السنة والشيعة، أنا مدينة العلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة يريد علم رسول الله وانت أمين حصله، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها، مستحيل تأخذ العلم من غير علي بن أبي طالب. ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعلمكم علي أقضاكم علي، كما جمع في البحث السابق إلى بعض الروايات. إنما تجد أهل البيت سلام الله عليهم الإمام الرضا أو الإمام الباقر سلام الله عليه يقول شرقا، يقول لهؤلاء اللي كل واحد عطلة نسند وقاعد عليه في الناس، أبو حنيفة من جهة وفلان من جهة وابن الصوي من جهة وابن عنينة من جهة وهؤلاء المقابلة في الزمان، يقول شرقا وغربا، روح شرق روح الغار على قلتنا يعني شرقا وغربا، يقول الإمام الباقر شرقا وغربا والله لن تجد العلم إلا ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف سلام الله عليه إن معهم سلام الله عليه، وباعتراف حتى المخالف نزجت حتى الحكام الظلمة في وقت الأزمة من يفزعوا لأهل البيت رغم يحاضروهم ويقتلوهم ويظلموهم يسجنوهم، تعلمون الذي أنقذ الأمة الإسلامية في حرابية سك الدراهم الإمام زين العابدين سلام الله، وفي رواية قول الإمام الباقر سلام الله الذي أنقذ الأمة في كثير من الأمور أهل البيت سلام الله، فقرة الثالث فالإمام العسكري عليه إقامة جبرية لما حش الظالم أنا ذاك في قبل فتنة المسيحي، لما حش بأن الأمة راح تنهار عقائديا ما استطاع أحد يجبر الشبهة الموجودة أنا ذاك، وين هو الإمام مقام عليه إقامة جبرية ما يطلع مسجون مصرح طلع، فقال له انقذ أمة جد ثم تجد الآن عرفتنا أمة جد انقذها، ولولا موقف الإمام العسكري سلام الله عليه وسلم كان كلنا احنا ماشيين حلام في الواقع سلسلة مطير شعره اطمئن، يعني هذا الواقع ان اهل البيت هم الضمانة والحصانة لحفظ من هذه الأمة من الانهيار الفكري والعقائدي والسياسي الى غير ذلك. إذن نحن نعتقد اعتقاد بأن العلم لا يكون إلا عن أهل البيت سلام الله عليهم، هذا ما نسميه بالمرجعية الدينية بشكل مختصر. المرجعية الدور الثاني المرجعية السياسية، نحن هم نعتقد هم بالعقل والناقل يعني بالآيات والروايات بأنهم أولى في السياسة، لماذا؟ نفس النكتة نفس السبب، إذا كان إنسان معصوم وإنسان نزيه وإنسان حكيم وخبير وغير ذلك هو أولى بإدارة الأمة. مثل الآن في الانتخابات اذا عنده اخبار الدوليه اذا في الدول اللي تصير شو كل واحد لازم يبين وين يبين استعداداته وامكانياته يقول فرضا انا كذا انا كذا انا عندي شويه في التراث في السياسه عندي كذا عندي كذا عندي كذا لان الناس بعقولهم يختاروا من الافضل نحن نعتقد بان افضل الامه من اهل البيت كما انهم افضل في المرجعيه الدينيه كذلك افضل وين في المرجعيه السياسيه يعني هم اولى ان يحكمون وان يديروا هذه الامه طبعا الروايات مثل حديث الغدير اللي هو نص صريح وين في هذا البعد كما في جميع الابعاد الواضح ان النبي يقول هذا من بعده هو نفض يمسك الدوله ويقوم بشؤونها ويقوم بجميع دور النبي الا الوحي كما قلنا ولكن حينما خالفت الامه وحاضرت اهل البيت من هنا كما قالت السيدة الزهرة لتحلبنها دما حبيط ولا يومك هذا من داخل العراق الى يومنا وين هذا الامه الاسلاميه وين اذل الامم صالح وانزل الامم تتقاذفها الدول الكبرى من كل جهه هذا نتيجه انحراف الامام علي سلام الله على من علنهم بالمبايعه وكذا وصل الخلافه باربع سنوات لكن تركوه طلع على اهل الجمل من جهه واهل النهروان من جهه واهل الشام من جهه خلاص اربع سنوات استنفذوا كل صار كل ما يعني الامام عنده برنامج اصلاحي ما دعوا من هنا قال لو تنيت لي الوساده لافتيت اهل التوراه بتوراتي واهل الانجيل بانجيلهم واهل القران بقران عندكم علم متصل بالله سبحانه وتعالى طبيعي ينقذ الامه في كل مجالات ولكن اذا هذه الامه هي تكابر وتعاند نفس قضيه الامام الحسين سلام ما يزال خارج الاصلاح في امه تجل اصلاح شامل كما الاصلاح السياسي الاصلاح الاخلاقي العقائدي الفكري الاجتماعي كل ما نقصد الامام الحسين سلام الله لكن الامه تخاذلت يخرج معه بالالاف لكن كل شوي شوي السهو ينزل هذه السنه بعد كما حدث للانبياء كذلك مثل القران صريح لما بقضية جالوت وقضية طالوت كل ما مروا شوي قالوا لا تشربون هالماء امتحانات ما صفى منهم الا وين الا العدد القليل هذه المشكله وين اهل البيت من ما وصلوا الى الصفه المشكله وين ناشئه من الناس من تعقيدات من عراقيلهم من هؤلاء اهل الاهواء والدنيا والتكالب على السلطه وحب الزعامه وغيره فمنعوا اهل البيت لما منعوا اهل البيت قد تجد النتيجه اذا حديث الغدير حديث الولايه احاديث كثيره تشير الى هذا تشير من ابعادها طبعا تشير الى هذا البعد وانهم اهل البيت هم اولى بالحب واضح هذا الدور الثاني للدور الاسد المرجعيه السياسيه الدور الثالث هو دور القدوه والاسوه بطبيعه الحال نعتقد ان اهل البيت سلام الله هم القدوه الكامله هم الأسوة الكاملة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله اتباعهم والهدي بهديهم والأخذ بطريقتهم من هنا أهل البيت هم إسلام متجسد هم إيمان ماذا متجسد فعلهم حجة سلوكهم حجة طريقتهم حجة تعامل حجة لاحظ هم حجة الله على العباد نحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن هل اقتلينا بهم او لا هل تواليناهم او لا كما في الرواية الشريفة في الآية الشريفة وقفوهم انهم مسؤولون يقول الحسكاني صاحب اسباب النزول ومن علماء السنة الكبار يقول روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انهم الناس يسألون عن ولاية علي بن ابي طالب أنت راح الله يسألني يسألني كما في العقيدة راح يسألني في العمل أنت توليت علي بن طالب توليت أهل البيت هل اقتليت بهديهم هل أخذت بطريقتهم هل عملت بما عملوا هل فعلت بما فعلوا هذه مسؤولية إن أهل البيت الله وضعهم للقدوة والإسوة كما قال ولكم في رسول الله إسوة حسنة كذلك لكم في رسول الله في علي بن طالب إسوة حسنة في السيدة الزهراء إسوة حسنة في بقية الأمة إسوة حسنة الإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف يقول ولي في أم فاطمة أسوة لاحظ عن اجتمال بأهدي أهل البيت سلام الله عليه وسلم من هنا الإنسان وقعا مطالب أن يكون كذلك هو أسوة لغيره تعبير الإمام الصادق كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم، مو بس اللفظ في الكلام، فعلنا المفروض بسلوكنا باستقامتنا نؤثر على نؤثر في معادلة التغيير واقعا ونغير وإلى غير ذلك. حتى الآن علماء النفس الحديثين علماء التحليليين يؤكدون بأن سلامة المجتمع مرهونة بوجود القدوة الصالحة. من نجد كل مجتمع يحط له قدوة، حتى لو كان المكان المهم له قدوة وين حسنة يقتدي بها. أنت الآن حتى لو تريد تكون أكبر لاعب في العالم أنت لازم تحط له قدوة. بوليه مثلا، الله يذكره بالخير، بوليه تحط قدوة على وجه تقلد. طبيعة الإنسان مفطور على وين؟ على الانضباع نحو الشخص الكامل. نحن البيت أشخاص كاملون كمالين، نحن نقتدي بهم لكي نصل إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شيء مقتضى عن دور القدوة والأسوة. الدور الرابع لأهل البيت سلام الله عليهم أو للإمامة الإلهية هي الدور الوجودي. ماذا نعني بالدور الوجودي؟ في جملة مختصرة، نعتقد أن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين لهم دور وجودي، بمعنى أنهم هم الذين يحفظون هذا النظام من الانهيار، هذا النظام الكوني. لهم الأثر في حفظ ماذا؟ في حفظ هذا النظام. تقول لي كيف؟ مثلا الآن الماء، ما أرسل لك الماء الآن، الماء في عالمنا، هذا الماء له أثر في حفظ وجودنا ولا ما له أثر؟ لا، الله جعل له المؤثرية، الله هو المؤثر الحقيقي، لكن يؤثر عبر واسطة من؟ هذا الماء. فإذا عطش اشرب الماء وارتوي، ذات وين تعيش حالك؟ إذا ما شربت الماء تنتهي. لهذا سمول الماء دار وجودي، دار حقيقي، مو هو أمري، مو هو الله تخيلت الماء شبعت، تقول تخيل ألف مرة ما تشبع، لا بد أن تشرب ماذا؟ الماء. إذا للماء دور وجودي. كذلك الإمام المعصوم، إذا كان هذا الماء دور الإمام المعصوم وجوده وين؟ هو الضمان لحفظ هذا النظام من الانهيار. من هنا روايات عديدة معنى، بل بعضها مستفيضة بل بعضها متواترة، تؤكد على أنه ماذا؟ أنه كما يقول الإمام سلام الله على الإمام الباقر والإمام الصادق، لولا الحجة، يعني لولا الإمام المعصوم، لولا الحجة لساخت بكم الأرض. هذا الأرض تنهار لولا وجوده سلام الله عليه، ونحن ننعم بوجوده. من هنا رواية تقول لو رفع الإمام عن الأرض ساعة لماجد بأهلها. صمام أمان. شلون أنت الآن باب التغريب لله المثل الأعلى والإمام المعظم المثل الأعلى. الآن أنت الشركات الكبيرة من أرامكو الآن، هل مصالع الضخمة فيها صمام وين؟ أمان ومحافظ عليه. هذا الأولي يصير خيال في شصير، كل هذا تنتهي له. صمام أمان. شو تحدث الآن مثلا في الثلاجة بالتلفزيون كذا، لازم نحط وين؟ منظم حيحفظ عدم تدفق فرضا الكهرباء بقوة يأثر عليه. حافظ. هذا الله سبحانه وتعالى مقتضى النظام الأحسن أن جعل فيه شخص كامل يحفظ وين؟ هذا النظام. ومن هنا لا تخلو الأرض من الحجة. في الرواية لو كان لم يكن في العالم إلا اثنان، يعني ما هو فيه إلا اثنين، لكان أحدهما الحجة أحسن. ليش؟ لأن الإمام الحجة ما هو حافظ لهذا النظام، وأن يوصل هذا الإنسان إلى كماله. ومن هنا تأتينا إن شاء الله بعد المعنى هذه، ليس بالضرورة أن يكون ظاهر، حتى لو كان وهو ماذا قائد أحسن، يؤدي دوره بكل ما لهذه الكلمة من معنى، يقوم بجميع أدواره كما سيأتينا إن شاء الله. من هنا روايات عديدة كما قلنا، لو الحجة سقط بكم الأرض، لا غير أن الروايات الواردة في مسألة ماذا؟ في مسألة حفظ النظام. من تجد في الزيارة الجامعة التي وقع ينبغي الاعتناء بها، ولو في الأسبوع مرة يقرأها الإنسان كل يوم جمعة، هذه الزيارة الجامعة العظيمة يقرأها فيها من المعاني العظيمة، ببركتكم رزق الورى، بيمنكم بكم الله يمسك السماء التقع على الأرض. هذا كله يشير إلى الدور الوجودي للإمام المعصوم سلام الله عليه. هذا بشكل مختصر الأدوار التي يجب الاعتقاد بها لمن؟ للإمام المعصوم. إذن للإمام المعصوم وظائف أربع. الوظيفة الأولى المرجعية، الدينية. الوظيفة الثانية المرجعية السياسية. الوظيفة الثالثة دور القدوة والأسوة. المرجعية الوظيفة الرابعة أحسنتم الدور الوجودي. واضح؟ إلى هنا يتم الكلام عن المحور الثاني. ولكن قبل أن نختم المحور الثاني نذكر مسألة مهمة ولطيفة جدا، وهي نحن من عقائدنا الحقة أن الإمام الإلهي، أن أهل البيت سلام الله عليه، وحينما تحدث عن عظمة أهل البيت وكمالات أهل البيت بقدر ما نستوعبه من وجوداتهم الشريفة سلام الله عليهم أجمعين، نعتقد بأنهم هم الطريق الموصل إلى توحيد الله الحقيقي. كما عشان إذا تريد أن تصل إلى الله حقيقة لا بد عن طريق من؟ أهل البيت سلام الله عليهم. هنا تجد روايتان لطيفتان. رواية تقول كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذاب. إذن التوحيد هو الحصن الذي يحصن الإنسان عن ماذا؟ عن عذاب الله. رواية أخرى تقول ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذاب. بالدليل متنافين شلون يقول كلمة لا إله إلا الله ويقول من؟ علي بن أبي طالب. الجمع هو أن علي بن أبي طالب هو الطريق الذي يوصلك لوين؟ إلى التوحيد الحقيقي. وهذه الرواية والجمع بين هاتين الروايتين صحيح العبيد تكشف لنا واقعة الإمام الرضا سلام الله عليه، اللي الله يرزقنا وإياكم لزيارته. الإمام الرضا سلام الله عليه كما هم أشرنا مقطع منها بالبحث السابق، حينما أخرجه من؟ المأمون من المدينة إلى وين؟ إلى طوس، هذا الآن منطقة نسميها الآن مشفى أو خراسان. والطريق وين أنت من المهجين إلى أيام الإمام الرضا سلام الله عليه أنت بيمشي بموكب محترم وكذا منه. على كل حال وقال له المأمون، قال للرجاء بن الضحاك للمرافق للإمام لا تمر به على من؟ على المناطق الشيعية، أمر به على المناطق غير الموالية. ولكن حتى ما أرادوا خرجت السنة بقاطبة يستقبلون ماذا؟ الإمام. في كل منطقة يأتي الإمام ويسمعون يخرجون لاستقباله والاستفادة منه. من ضمن المناطق مارو نيشابور، هذا اللي قبل مشهد الآن، منطقة نيشابور، منطقة سنة نيشابور أو مار أو كذا. وهذه الرواية قلها السنة والشيعة، السنة والشيعة، بل بعض السنة كتب رسائل مستقلة في سلسلة الذهب سمى هذه الرواية سلسلة الذهب. حينما خرج تقول الرواية عند السنة والشيعة خرجوا الآلاف لاستقبال من؟ للإمام الرضا سلام الله عليه. رغم أنهم سنة مو شيعة يعرفون أولا وثق بشيء أنه هذا من بنت رسول الله، عالم هذه الأمة، شخصية هذه الأمة، يحبون الإمام بمقدار معين إلى غير ذلك. فخرجوا قاصدة، بل تقول الرواية أن خرج أكثر من 120 ألف من علمائهم فقط اللي كانوا يريدوا كتبوا يستفيدوا من الإمام بس في هالمرور. لاحظ خرجوا الأعداد الكبيرة. تقول الرواية السنية هم عن الرواية الشيعية، حينما التقوا بالإمام حصل هيجان عاصر، شلون المحبة الطافحة. تقول الرواية بين باكن الناس انشفوا الإمام، بالعكس الناس وين تبكي تتأثر بالإمام الرضا سلام الله عليه. تقول الرواية السنية الناس بين باق وبين مقبل للإمام، بل ومقبل لبغلة الإمام. هذه البغلة اللي راكب على الإمام يقبلوها الناس هم قالوا سنها، بل بعض الرواية تقول بل بعض كان يحب على رأسه التراب. شو حيجان عاطف ليش كان محبة؟ شلون مثلا الحين برضه عالم يجينا في قضان طاقة شلون الناس تصير هذين كانوا سنة. فبعد ذلك بعدما استقر الوضع قالوا للإمام يا ابن رسول الله أخبرنا بحديث هل نستفيد من هذه الطلعة المباركة. تقول الرواية ظهر لهم الإمام سلام الله عليه من الحوجج أو كذا، أو بعضهم تقول سوال جلسة مثلا شيء مرتفع، فقال لهم رسول الإمام رضي الله عنه. روى أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد ابن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبريل عن الله قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمنا من عذابي. وسجلوها. وهذه السلسلة عن سند الإمام لا يوجد سند أشرف من هذا السند. يعني لا يوجد أسماء في الرواية أشرف من هذه الأسماء. ومن هنا سميت في سلسلة الذهب لعظمة هذه السلسلة. فقلبوها حتى أن أحمد بن حنبل وهو إمام الحنابلة يقول لو قرأت هذه السلسلة أسماء الأمة لو قرأت هذه السلسلة على مجنون لأفاق من جنونه. ينقل صاحب كتاب نسبة المجاز هذا العالم السني بل بعد كم صفحة يقول بل قرأها أحمد بن حنبل على مجنون فأفاق. تفرق في أسماء أهل البيسار هو الآن يجي الشرك والشرك والأصيحة اللي سووا هؤلاء أهل الضلال. لاحظ فالإمام الرضا سلام الله عليه في هذه الرواية العظيمة بعد ذلك مشى قليل أو خطوات فقال لهم بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. القضية قاتلة مو بس نقول كلمة لا إله إلا الله. قضية أنك لابد تتبع منهج الحق منهج أهل البيت تتبع إمامة أهل البيت لكي تصل وين إلى التوحيد الحقيقي الذي يأمنك من عذاب الله. واضح هذا المطلب. إلى هنا نختم الكلام عن المحور. إذا بجملة مختصرة نقول بأن الإمامة هي الطريق إلى التوحيد الحقيقي. فحينما نعظم الأمة ونمجد الأمة إنما نريد ماذا؟ أن نتوصل بهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهم الطريق إلى الله. لأن الإمامة طريق إلى التوحيد الحقيقي. مو بديل. مو نتهم بأن إحنا بس نجون الأمة ولا تكون على قضاء الله. هذا كلام باطل. في البيت لله ويوصلون الناس إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الإمامة ما هي؟ طريق إلى التوحيد الحقيقي. ومن لم يأتي من هذا الطريق لا يصل إلى التوحيد إطلاقا. هذه الرواية إلى رواية سلسلة الذهب رواية نيشابور من الروايات العظيمة التي ماذا؟ إنكم السلام الذي أشار فيها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا تمام الكلام وين؟ في المحور الثالث. بقي آخر المحاور وهو المحور الرابع والذي نتحدث فيه بشكل مختصر عن ماذا؟ عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحديث عن الإمام المهدي حديث طويل ولكن في غضون دقائق معينة نحاول أن نلملم أهم النقاط. نحن نعتقد اعتقاد جازم بأن الإمام المهدي سلام الله عليه ولد في 15 من شهر شعبان سنة 255 للهجرة قبل رحيل والده الإمام العسكري سلام الله عليه شهيدا إلى ربه في سنة 260. يعني كان عمر الإمام 5 سنوات. والأدلة العقلية والنقلية على وجوده كثيرة. نحن نعتقد بأنه لا تخلو الأرض من حجة فلا بد من وجود الإمام سلام الله عليه. روايات الأمة 12 عند السنة والشيعة صحيح البخاري ومسلم وغيره من هذه المصادر هذه لازمها ماذا؟ أنه وجود إمام 12 هذا انقطع السلسلة. لاحظ لتعبير الشهيد الصدر سيد الصدر قدس الله نفسه هي الشهيد الأول في كتاب تحت حول المهدي سلام الله عليه يقول بأن روايات 12 وردت عند الكثرة البخاري ومسلم وغيره. هؤلاء كانوا في زمن الإمام الجواد والهادي يعني قبل اكتمال ماذا؟ الأمة 12. وهذا يدفع اتهام ان الشيعة هم اللي زوروا هالرواية نشبه أمة 12 ويش وأضافوها. لا هذه موجودة من زمن رسول الله أيام مضيت إلى البخاري. هذا يدلل بأن جميع المسلمين عندهم روايات ان الأمة كان 12 ولكن السنة يقعون في خلط ويقعون في حيث بيت منهم الأمة 12. مثل بعضهم كمان على السلوك يقول احنا اذا بنرتب نقول الاربعة الخلفاء اولا ابو بكر وعمر وعثمان بعد الامام علي هذا اربعة ندخل بعد الامام الحسن اياهم صاروا كان 5 بعدين ندخل بعد من قال عمر بن عبد العزيز وانا قال بعد المتوكل مال المهدي في بني العباس وراح يحشب لك كم واحد عشان يصير يرتب لك 12. اذا روايات 12 لا تنسجم إلا على المذهب الشيعي. يقولون كثير من علماء السنة وكثير من السنة وقعت حينما يقبل مع هذه الروايات لا يجد مصداق حقيقي لها إلا عند من؟ عند الإمامية. من هنا كثير منهم يعتقد بمذهب الحق ويتشيع بحمد الله. إذن أهم 12 من الأدلة على وجود ما نبي سلام الله عليه هذا أولا. ثانيا حديث أن الأرض لا تخلو من حجة. الدليل الثالث روائيا ما هو؟ انه من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية كما اشرنا. لابد من وجود هذا الامام الآلي الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى. رواية الامام المهدي من الروايات التي اشار اليها جميع الطوائف الاسلامية، بل احصيت الروايات الواردة في الامام المهدي تصل الى 6000 رواية. يعني لم تصل قضية دينية من جميع قضايا الدينية كما في قضية من؟ الإمام المهدي. وحتى السنة، أنت الآن ارجع لمصادع علماء السنة تجد روايات عديدة في الإمام المهدي سلام الله عليه، بغض النظر عن اختلاف في بعض الجزئيات أنه ولد أو لم يولد، أنه ابن الحسن ولا ابن الإمام الحسين، هذه فيها خلافات موجودة، لكن خلافات ما تمش بأساس القضية الاعتقاد بنفس الإمام المهدي. قضية وين؟ محسومة عند جميع المسلمين. من هنا تجد علماء كبار عند السنة وعند الشيعة كتبوا كتابات مستقلة بوين؟ في الإمام المهدي، الكنجي وغيره والعسقلاني وغيره كتبوا كتابات، بل بعضهم كثر من يكون إمام المهدي. هذه الفتوى المعروفة لعبد العزيز بن باز في مجلس الإسلام اللي سووه في جدة وغيره، هذه فتاوى خاصة تؤكد ضرورة الاعتقاد بمن؟ بالإمام المهدي، ولا يجوز إنكاره، بل منكر أصلا خارج عن الملة وخلاف الإجماع. تقصر في الجامعات، معنا في جامعة مكة والمدينة أو الأماء، أحنا راح عني أسماءهم، كتبوا كتابات مستقلة حديثة، يعني قبل 15-20 سنة كتابات بس مستقلة في إثبات قضية الإمام المهدي وأنه حق والمنكر له منكر للدين أساسا، بل بعضهم يكفر منكر الإمام المهدي، بل لا إشكال ولا شبهة وين في قضية الإمام المهدي. لاحظ، لكن هم يعتقدون بأنه ما ولد، طبعا مو كلهم، طبعا يوجد تقريبا أكثر من 60 أو 70 عالم سني يعتقد وين بولادة الإمام المهدي ومذكورة في تواريخه، يؤكدون هذه الحقيقة. بعض العلماء ينكر ولادته، علماءهم يعني، بينما الشيعة الإمامية مطبقين بالأدلة العقلية والنقلية على ولادته ووجوده سلام الله عليه. هذا إطلال عن في هذه النقطة. النقطة الأخرى، ربما يتساءل البعض واقعا عن بعض الأمور، غيبة الإمام طول عمر الإمام، هذه المسألة تقريبا مطروقة ماذا كثير وتبعدون على المنبر وبعض الكتابات وبعض القنوات الفضائية الشيعية تشير إلى مسألة الإمام المهدي وغيره وإلى غير ذلك. نحن مش فاصل نقطتين مختصرتين. النقطة الأولى مسألة وجود الإمام المهدي، هل توجد فائدة وهو غائب؟ يعني هل توجد غائبة من توجد فائدة من غيبة، يعني هل توجد فائدة للإمام المهدي وهو غائب أو لا؟ نقول نستطيع أن نجيب بجوابين. الجواب الأول، نحن نعتقد بأن للإمام المهدي تمام الفائدة، بل وكل الفائدة، بل كما عشرنا في البحث السابق هو الحافظ لهذا النظام. نحن نقول ليس بالضرورة أن يكون الحافظ لهذا الدين وهذا النظام مشهور، بل قد يكون ماذا؟ غائب أحسن، لأن أولياء الله ليس بالضرورة أن يكونوا وين؟ على مستوى الظهور، لا، بل يكون حتى على مستوى الخفاء، والقرآن يؤكد هذه الحقيقة في قضية الخضر مع نبي الله موسى. ولي من أولياء الله ما كان معروف، لكن كان يحفظ من؟ هذا النظام، خرق السفينة وبنى الجدار وقتل الغلام، وهذه أفعال كانت مدار استفسار، لكن بعد ذلك وضحت هذه الإجابات. كانت هذه السفينة وراح ظالم يأخذ، أحسنتم، هذا الجدار كان ليتيمين فتحتهم كنز ليتيمين، باقي الغلام كان وين؟ كافر يريد أن يظل والديه. فهذا الإنسان اللي يسمى الخضر ضربا أولي الله بالخفا ما حد كان يدري عنه، كان يحفظ وين؟ هذا النظام، هذه بعض المصادق اللي ذكرها فقط. حتى بعض العلماء يقول لو صبر موسى مع الخضر لخرجت ماذا؟ حقائق كثيرة، ولكن صارت بعد لها المقدار. إذن الإمام المهدي ليس بدعا أن يكون كالخضر، بل أشرف وأعظم في حفظ من؟ هذا النظام. وأنتم الآن كمثال عرفي أطمئن اللي يحفظ الدول من الانحيار، حتى الدول العظمى ما يشميها ترى الأمور الظاهرية فقط، هذا الرئيس الدولة ورئيس الوزراء وغيره، اللي تحفظ الدولة من الانهيار هي القوة الخفية اللي احنا نسميها بين قوسين المباحث، المباحث هي اليد وين اللي تحفظ الدولة من حق أي دولة تسويها. مثلا الاطلاعات يسموها شو اليد الخفية اللي وين تعرف مكان الخطأ وين والريضة في المجتمع أو في هذه الدولة. فعيمون انت ما تدري يعني هذا قاعد يملك وإذا هو وين استخبارات بعض من 20 30 40 سنة في منطقة مو معروف، وإذا هو هذا هو هو هذا اللي نقول إحنا هو صمام الأمان اللي يحفظ الدولة، لأن كل شيء يوصل للمعلومات تكون الدولة وين مستعدة لحفظ الدولة، فهو وين حافظ. فمثال تقليدي نحن نعتقد بالإمام سلام الله هو الذي يدير هذا النظام يدير هذا الكون. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني حينما نقول بأن الإمام سلام الله عليه لا يظهر ولا يظهر للعموم ولكن يظهر لمن؟ الخواش، من جملة من العلماء، جملة من المؤمنين الصادقين واقعا بالتواتر. لا يمكن واقعا تكذب كل هؤلاء، نقلوا حقائق كثيرة ببركة الإمام ماذا أنقذهم وأنقذ كثير، بل وهو المنقذ الواقعي والحقيقي لهذا النظام بعد الله سبحانه وتعالى، بل هو الواضح في ذلك. لاحظ فهو الحافظ. كنت أقرأ عن كثير من القصص الحادثة لبعض العلماء وغير العلماء كيف أن الإمام سلام الله عليه ماذا يتوصل إليهم بوجود المقدس أو في واسطهم يضعه في إنقاذ هذا وإنقاذ هذا وحفظ هذا وحفظ هذا وحفظ هذا وإلى غير ذلك من هذه الحقائق اللي وقعت ما نستطيع إحنا نستعرضها في طولها وكثرتها. لاحظ هذا شكل مختصر طبعا عن النقطة الأولى. النقطة الثانية مسألة طول عمر الإمام اللي هذه الإشكال اللي تروها ليلة هم نهار هم نجينا بجاوبه. هو الجواب الأول نقول بأنه هل يمكن إطالة العمر أو لا يمكن، ممكن في استعالة عقلية مستحيل أو لا، نقول بلا شك لو ليس مستحيل بل ممكن أساسا ممكن ذاته. والآن الطب تجده يسعى سعي حثيث لمن لإطالة عمر الإنسان، وتجارب متنشئة في عالم الحيوان وعالم النبات تجد بعض الأشجار موجودة الآن عمرها على 5000 سنة وبعضها على 6000 وبعض الحيوانات عمرها على 2000-3000 سنة موجودة لا زالت. الله أوجد هذا النظام معقول؟ أنا الشجرة تستطيع 10 سنوات والحيوان 10 سنوات والإنسان ما يستطيع، خصوصا إذا أدركنا بأن الله حفظ هذا الإنسان لمصلحة من؟ لمصلحة الدين وحفظ الشريعة. يعني هذا اللي يشكك في قدرة الله سبحانه وتعالى هذا من جهة، من جهة أخرى بأن كثير نماذج من البشر عاشوا أعمار طويلة. نبي الله نوح سلام الله عليه عمره 2500 سنة، هذا 905 سنة دي كانت مدة الدهر وبقر، ولا عمره الحقيقة تظهر على الرواد 2500 سنة. بعض الأنبياء كانوا بالآلاف بعضهم بالمئات إلى غير ذلك. الخضر بإجماع المسلمين لأنه لا زال حي من أيام الأنبياء السابقين يومنا هذا، هو بإجماعنا أو وأشخاص معين كان من المحمدين. نبي الله عيسى موجود رفعه الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الحقائق. الله يقول عن من؟ عن نبي الله يونس لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن الحوت لا يومي بعد. الله قادر يحفظ من؟ نبي الله يوسف وين؟ في بطن الحوت بعد، مو يحفظه في جزيرة في أندلوسيا وخضرة ومرتاح، وين في بطن الحوت ظلمات الفلقات. والله قادر يحفظه، ما قادر الله يحفظ الإنسان الإمام المالي سلام الله وهو في الوجود هذا في الطهوة أصلا. هل وقع أن القوانين الطبية الآن اللي يطبق القوانين الطبية وقع عنده قدرة على إطالة عمره؟ لاحظ إن هذه جملة من الحقائق اللي احنا نذكرها بهذا الشكل المختصر. النقطة الأخيرة ولكي لا نطل عليكم في بحث الإمام المهدي سلام الله عليه، نسأل دور نحن مع الإمام سلام الله عليه. ما ينبغي علينا ماذا في مسألة الإمام المهدي؟ نحن أولا يجب علينا اعتقادا جازما بأن مولانا الإمام المهدي هو إمام زماننا وهو الذي يجب اعتقاد به كإمام حق والهدي بهدي حتى لو لم يكن ظاهرا. هذا أولا. ثانيا يجب أن نهيئ للإمام المهدي سلام الله عليه، وهذا على مستويين، على مستوى تحليل أنفسنا تثقيف أنفسنا بالعلم الصحيح، بالعقائد الصحيحة، المتابعة الصحيحة، والعمل الصحيح. يترتب على ذلك العمل الصحيح، تقوى، الإخلاص، صدق، أداء الفرائض، التعالى عن المعاصي والمحرمات الصغار، والتطبيق على ما يستطيع الإنسان، التطبيق المستحبات، اهتمام بشؤون إخوان المؤمنين، قضاء حوائج المؤمنين، تنظيم نفسك كإنسان مستقيم في المجتمع، يعيش الإخلاص، يعيش التباني، التقوى، يعيش الصدق فرضا، إلى غيرك من هذه الأمور التي يجب على الإنسان أن يهيئها. كذلك مفروض يكون له دور في تهيئة المجتمع، تثقيف المجتمع، نشر الثقافة الصحيحة، ثقافة أهل البيت سلام الله. فنحن معنا في الرواية حتى زيارة المؤمن للمؤمن لها فلسفة عند أهل البيت، كما يقول الإمام الرضا سلام الله: تزاوروا وحيوا أمرنا. تزاور حلقة ما هو أحياء أمر أهل البيت، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. مو والله أنا بخاف أجلس وكل جلسي يا صديقي ضحك وسوالف وكلام باطل. أحسنتم، ولا تحت التلفزيون 24 ساعة، مو مشكلة، شوف برنامج مفيد، مسلسل المفيد، برنامج كذا إلى غير ذلك، ولكن خليك شوية على الجلسة، لا تخلو من ذكر أهل البيت ومن ذكر فضيلة لهم، رواية شيء نستشهد، هذا نوع يأثر على ارتباط بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فحوري مهمة جدا، بل بعض الروايات تقول من الأمور التي تحسر عليه الإنسان يوم القيامة ماذا؟ الجلسات اللي وين؟ مضمونة ما فيها فائدة أساساً، الجلسة اللي تخلو عن ذكر الله وذكر أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وكله فقط دنيا ودنيا وأسهم وصاعدة ونازلة وكلام وغيبة وبرتب، مو مشكلة نقترب شوي، لكن خلينا نتكلم عن أهل البيت شوي. لا عاد ما يصير القضية كلها. على كل حال، هذا الأمر. الأمر الآخر يجب بقى أن نتصل عاطفيا بالإيمان كما نتصل به عقليا ودينيا، كإمام معصوم يجب أن نتصل به عاطفيا، يعني لا بد أن نلعج بذكره سلام الله، دائما ندعو ماذا في الفرج له، مثلا معنا برنامج نقدر نسوي مع علاقتنا بالإمام المهدي سلام الله، مثلا الصدقة كل يوم لسلامته سلام الله، ولو شيء بسيط صدقة نصدق بعنوان سلامة الإمام المهدي، هذا يربطك، مثلا قراءة دعاء كل صباح، زيارة فرضا، لاحظ دعاء الندمة، أنا الإنسان ما يقول لا كل شيء بيسوي، لكن حسب برنامج دقائق معينة في اليوم رتبها يمسوا على اتصال بالإمام المهدي. الأمر الآخر دائما ذكر الدعاء، يعني اجعل قضيتك المحورية وهمك الكبير وتعجيل الفرج لمن؟ للإمام سلام الله يعني. هذه مهمة جدا في صلواتك، في دعائك، في قبل نومك، بعد جلوسك، دائما نلعب بذكر الإمام المهدي. تعلمون بأن من أفضل أعمال ليلة القدر هو الدعاء للإمام سلام الله عليه، دعاء الفرج له. معنى روايات كثيرة تحل على ماذا؟ على الدعاء للإمام سلام الله عليه. أنا فقط أذكر بعضا من تلك الروايات الواردة في الدعاء، يعني هناك روايات بعض علمائنا عنده كتاب مكيال المعال، اسم الكتاب مكيال المكارم لأحد العلماء الكبار، مجلدين هذا الكتاب، يذكر فقط الروايات الحاصلة على الدعاء للإمام المهدي وآثار تلك الدعاء وآثار هذا الدعاء للإنسان. يعني أنت لو إذا دعيت للإمام المهدي لها آثار في الدنيا وآثار وين؟ في الآخرة. يعني قضية مو مجانية، ما أنت راح تخسر شيء، راح تربح. لاحظ بالمعادلة المادية بعد أمير الحساباتنا الدنيوية، سوف تربح في قضية ماذا؟ الدعاء لمن؟ للإمام المهدي. مو والله تقول أضيع وقتي، ما عندي وقت ثاني، تستجير بالله. فأنا فقط أذكر لك بعض من تلك الآثار الموجودة في الروايات بشكل سريع ومختصر. اولا الداعي للامام، يعني الامام المهدي سلام الله عليه في الروايه المعروفه يقول: واكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم. لم تدعوا للفرج، يعني هذا فرج الجميع، وعن فرج المؤمن، فرج الكل واقع عليه يفرح بخروجه سلام الله عليه. يقول الامام سلام الله عليه عن هذه الروايه، يعني هذا هو اللي قلناه، من تلك الآثار لما انتلهت بذكر دعاء الإمام سلام الله عليه، وفي كل حال وانت جالس وانت نايم وانت رايح وانت جالس وانت طالع وكذا، دائما وين؟ في دعاء للإمام. مثلا من ضمن آثارها آثار الدعاء له سلام الله عليه بتعجيل فرجه، يوجب ازدياد النعم، يعني نعم الله وين عليك ازداد، والنعم مو بس على طول يتبادر ذهننا المادية، النعم وين؟ هم شي نعمل معنوية لمسألة القرب إلى الله سبحانه وتعالى، مو دائما أحسبه هذا أنا أدعو للإيمان ماني ما زالوا راتبي ما أعطاني علاوة ما نقلاني إلى فرق الحزة لا 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 مو فرق النعم تحصر بوين في الأمور المادية، نعم دي من النعم، لكن الأهم هو ماذا؟ حفظ دينك، يعني هذا النعم حفظ الدين حفظ عقيدتك حفظك من الانحراف هو عالم الأكبر وين النعم ليه، ولا إيش قيمة الأموال الضائعة والإنسان عاصي لله، إيش قيمة الأموال والإنسان مبتعد عن الإمام المهدي، ما الحقيقة؟ إذا لما نقرأ النعم هو بالضرورة النعم المادية، بل النعم المعنوية واقعا نعمة التقوى الإخلاص التليد الارتباط بأهل البيت واقعا من أشرف النعم وعظم النعم الإلهية. إذا يوجد الزياد النعم إظهار المحبة الباطنة، كيف تظهر محبتك جنب لما تحب واحد أو كذا تظهر محبتك له، إنه علامة الانتظار، يعني يعتبروك من المنتظرين أنت للإمام. إحياء أمر الأئمة فيه إحياء لأمر الأئمة سلام الله عليهم، الارتباط العاطفي والعقلي بالإمام سبب فتح الشيطان، الشيطان يبلع منك، شوف سجلت لها بذكر الإمام شو الشيطان يفيخ ينزعج، النجاة من فتن آخر الزمان، تعب بين آخر الزمان الفتن والمحن، ما تدري الإنسان والله حين صاحب بكرة يطلع يقول الإمام المهدي مو موجود، لا لا يعتقد الإمام المهدي بكرة يقعد وين الصبح يقول يكتب لك كتاب إن الإمام المهدي وين مو موجود، هذا خرابيط أساطير شوف هذه الفتن، الإنسان ينحرف والعياذ بالله، فالدعاء له بالفرج حفظ لمن؟ لهذا الإنسان. هم أنه أداء لبعض حقوقه، حقوق الإمام علينا عظيمة ما يمكن أداء حقوقه، بس أدري شوي تعظيم لله ولدينه، جاي تعظم الله أنت ودين الله، لأن الإمام هو المنقذ لدين الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله. هم شفاعة النبي والأمة للداعي له، يعني النبي يقول أنا حشفع لك، الأمة يشفعون لك. هم يوجد إجابة الدعاء، يعني أنت للعدل والمهدي أي دعاء عندك الله وين يجيب بركته سلام الله عليه، مثلا يوجد دفع البلاء، يوجد سعة الرزق، يوجد غفران الذنوب، هم التشرف باللقاء في اليقظة أو المناع، من كثرة الله والإمام الله يشرفك إن شاء الله تجيبه في المناع أو تجيبه وين في اليقظة سلام الله عليه. هم منها الرجعة إلى الدنيا في زمن ظهور نزال الإمام كما في دعاء العهد، أخرجني ظاهرا شاهرا سري مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي، سحر وأنت وين مع الإمام سلام الله عليه، يصير الداعي من أخوان النبي، شرف أن يكون أخ النبي في هذا المعنى، أسوى بالنبي الأم الأطهر، يعني النبي والأم الأطهر يدعون ماذا بالفرج له سلام الله عليه، يترتب عليه بر الوالدين، لأن الوالد الحقيقي غير الواقع الإمام سلام الله عليه، زيادة إشراق نور الإمام في قلب الداعي له، قلبك ماذا يتنور بنوره سلام الله عليه، طول العمر بركة الدعاء، هم عمرك وين يطول بركة دعائك للإمام، هذا كله طبعا مضمون روايات. هم أنه تعاون عن البر والتعب والتقوى، هم الطلب الفوز بطلب العلم، يعني يكثر الدعاء الله يوقع حتى لطلب العلم واكتساب المعرفة، هم البشارة والرفع عند الموت، لما بيجي الإنسان صاحب الاعتبار تبشره الملائكة يفرح، ليه لماذا؟ لأن كان يدعو لمن؟ للإمام سلام الله عليه، غفران الذنوب وتبدل السيئات، بركة الدعاء الله يبدل السيئات إلى ماذا؟ إلى حسنات، فيه ثواب إعانة المظلوم، فيه ثواب طلب ثأر المظلوم الشهيد أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، واقعا إذا يكون من الطالب فأل الحسين شكل ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ممكن تحفظه أنت إذا كنت تكثر الدعاء لمن؟ تدعي للفرج سلام الله عليه، تدعي فرج الإمام. هم كذلك إضاءة نوره لغيره يوم القيامة، هم يوم القيامة نور وتنير للآخر، يعني تصبح مميز في ذلك العالم، العالم الغريب عالم القيامة واقعا. هم دخول الجنة بغير حساب، هم شفاعتك لسبعين ألف من المذنبين، هم الله يعطيك من الكرامة تشفع لمن؟ لسبعين ألف من المذنبين. لاحظ هم المجلس الذي يدعى فيه للتعجيل فرج الإمام، يكون مجلسا تحضره الملائكة، إن الله على مجلسا يكون من المجالس المقبولة عند الله تحضره الملائكة لبركة دعاء تعجيل فرج الإمام ناري سلام الله عليه. مثلا إن الداعي لهذا الأمر، الداعي لتعجيل فرج الإمام يباهي الله الجليل به، الله يباهي به، يقول انظروا إلى عبد فلان يدعو لتعجيل فرج الإمام، هنيئا اللي الله يباهي به الملائكة. يستغفر له الملائكة، يعني الملائكة تستغفر لك، عبارة ما تشتغل عليك بالنيابة. لما انت تذكر الإمام وتدعي الإمام الملائكة ماذا تستغفر لك. مثلا يكون خيار الناس بعد الأم هذا اللي يكسر الدعاء، ما يكون مؤمن الناس الخيرين بعبارة من الصلحاء، إنه أحب الأعمال إلى الله تعالى، أفضل الأعمال ثم انتظار الفرج، وهذا من انتظار الفرج كما قلنا. يوجب زوال الغام، أنه أفضل من الدعاء في حق دعاء الملائكة في حقه، يعني الملائكة تدعو له، أنه تمسك بالثقلين، أنه اعتصام بحبل الله، يوجب كمال الإيمان، درك ثواب جميع العباد. شوف العباد اللي يصلون يتعبدون يعملون العباد كلها تدرك ثواب البركة في من؟ الدعاء للإمام، الدعاء للإمام سلام الله عليه. مثلا الحشد في زمرة الأم الظاهري، الله يشرك مع الأم سلام الله عليه من القيامة، ارتفاع الدرجات في رضاة الجنة، حتى الله يدخلك لن توقع حبك مرتبة، بل وين حبك في أعلى أحلى مرات. بركة أنك ما تدعو للإمام المهدي بتعجيل الفرج. الأمر الأخير وهو الفوز بالشفاعة الفاطمية، هناك شفاعة خاصة للسيدة الزهراء سلام الله عليه، شفاعة من نوع خاص لمن؟ لمن يدعو لتعجيل فرج الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا تمام الكلام في إشارة سريعة لما يرتبط بالإمام المهدي في نقاط عامة ومهمة جدا ذكرناها، وبهذا ينتهي البحث عن الإمامة الإلهية. إذا نعود، فإن الإمامة الإلهية هي إمامة ربانية قرآنية تعتمد على أربعة أركان: النصر، العصمة، الديمومة، العلم الإلهي الخاص، ولها وظائف أربع، وهي المرجعية الدينية، المرجعية السياسية، دور القدوة الأسوة، والدور الوجودي. ونعتقد كذلك بأن الإمامة هي الطريق إلى الله كما ذكرنا في حديث سلسلة الذهب وإلى غير ذلك. ثم حتى عدد بشكل مختصر عن الإمام المهدي سلام الله عليه، وبه نختم الحديث عن الإمامة، ويبقى فقط أصل الأخير إن شاء الله بالجلسة القادمة، أصل المعاد يوم الآخر يوم القيامة. نختم هذا بالدعاء لتعجيل فرج المولى سلام الله عليه: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، والأرواح المؤمنين والمؤمنات في ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.